إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 71 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 718 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في باب المستحاضة يستمر بها الدم، المستحاضة يستمر بها الدم. وطبعا هذا الاستمرار قد يستغرق كل الشهر، قد يزيد على عادتها بأيام. نعم. وقد ذكر أن في الباب ثلاثة أخبار، خبر أجمعوا عليه، يعني أجمعوا على ثبوته واختلفوا في مدلوله، و خبرين أثبت القول بهما جماعة ونفت فرقة القول بهما، ونفت فرقة القول بأحدهما وأثبتت القول بالآخر. فإذا عندنا خبر متفق على ثبوته مختلف في مدلوله، وعندنا خبران فرقة نفت الخبرين وفرقة قالت بهما وفرقة قالت بأحدهما دون الآخر. الخبر الأول المجمع على ثبوته خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فهذا مجمع على ثبوته. أما الخبران الآخران فهو حديث أم سلمة وحديث الحديث الذي فيه قصة حمنة بنت جحش. وذكرنا في المرة الماضية يعني أن الخبرين ثابتين، ووصلنا إلى قول ابن المنذر قال: وأما الفرقة التي نفت القول بخبر أم سلمة وخبر بنت جحش، هذه الفرقة التي نفت القول بالخبرين، فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأن قالوا خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل لا يصح من جهة النقل اللي هو في حديث أم سلمة، وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا اسمه مجهول، يعني رجلا مجهولا مجهول الاسم. قال: والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه. إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة، ثم ذكر لنا ثلاثة أسانيد فيها إدخال هذا الرجل بين سليمان وبين أم سلمة. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث، هذا أول واحد، عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، هذا الرجل، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، حديث أم سلمة المتقدم. قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع، يعني مثل ما رواه الليث، عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة نحوه. قال ورواه ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن سليمان، يعني يكون موسى بن عقبة في طبقة نافع عن سليمان، أن رجلا أخبره عن أم سلمة نحوه. تقول انظر الرد على هذا كله في صحيح أبي داود 265، فقد ذكر ابن المنذر ها هنا الأسانيد التي فيها هذا الرجل ولم يذكر الأسانيد الأخرى، أما بالنسبة لليث فقد اختلف عليه، فلا يكون أحد الوجهين أولى من الآخر. الليث اختلف عليه، خلاص شيل الليث لأن هذا اختلف عليه. أقول وقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن سليمان عن أم سلمة بدون هذا الرجل، وذكرنا في المرة الماضية أن سليمان ليس مدلسا وثبت سماعه من أم سلمة فتحمل عنعنته على الاتصال. نعم، وأيضا أيوب السختياني رواه عن سليمان كذلك بدون الرجل، ولم يختلف على أيوب، لم يختلف على أيوب عن سليمان كما اختلف على نافع. يعني إذا قلنا نفس الكلام لا يحتج بالمختلف فيه، نافع اختلف عليه فإذا يتساقط ويبقى أو تبقى رواية أيوب السختياني سالمة من الاختلاف. ثم للحديث عن أم سلمة طريق أخرى كما في صاحب داود 269. المهم أن حديث أم سلمة ثابت. ثم نحن نقول ما الفرق بين حديث أم سلمة وبين حديث يعني عائشة، وبين حديث عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه قال فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي، وقلنا أقبلت يعني بإيش؟ بعددها ووقتها. طيب هذا حديث عائشة. نعم، وحديث أم سلمة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابه، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. ما في فرق بين حديث أم سلمة وحديث عائشة المتفق عليه. قال أبو بكر، هذا طبعا بالنسبة للحديث الأول حديث أم سلمة. قال وأما حديث ابن عقيل وهو حديث حمنة عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة حمنة فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه. ثم قال كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل. سبحان الله، يعني إذا مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل خلاص الحديث يرد، وإنما نحن ننظر في يعني اختلاف الأئمة في هذا. فنقول إذا كان مالك لا يروى عن ابن عقيل فقد روى عنه غيره وحسنوا حديثهم. بالنسبة لابن عقيل، طبعا مرة أننا ذكرنا أن الحديث في الإرواة 188 وفي صاحب داود 293. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد. قال الشيخ الألباني وابن عقيل لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وقد رد ابن القيم على كل من أعل هذا الحديث. فرحمة الله على إمامه وأبو عبيد لما قال في المستحاضة إيش؟ ثلاث سنن يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلصنا من هذه الثلاث سنن أن الأصل في المستحاضة أنها ترد إلى الإيش؟ العادة، إن كان لها عادة. طيب وإلا، يعني إن لم يكن لها عادة فإلى التمييز. طيب وإلا، يعني إن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فإلى عادة غالب النساء كما في حديث حمل. نعم. ثم قال ابن المنذر قال الدافع لهذين الخبرين، يعني الذي رد هذين الخبرين حديث أم سلمة وقصة حمنة، قال وفي متن الحديث كلام مستنكر. نعم. طبعا معلوم أيها الإخوة يعني أن التعليل بالمتون ليس أصلا في التعليل، إلا يعني إذا يعني تعذر التوجيه، وإلا دعوى النكارة يعني قد يرد عليها. قال وفي متن الحديث كلام مستنكر. ما هو الاستنكار؟ زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار لها فقال لا تحيضي في علم الله 6 أو 7. طيب إذن ماذا تفعل إذا ما في عادة ولا تمييز؟ ماذا تفعل؟ بل هذا هو الوجه. قال وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضا أو طاهرا. قالوا فإن كانت حائضا فيه واختارت أن تكون طاهرا فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصامت وصلت وهي حائض. حقيقة أن هذا يعني لولا أنه كلام علماء كان الإنسان يشتد. وش الإشكال في حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 6 و7. هذا يقول ماذا؟ يقول طيب لو في اليوم السابع اختارت أن تكون حائض وهي طاهر، أو اختارت أن تكون طاهر وهي إيش؟ وهي حائض. نعم. قال وإن كانت طاهرا واختارت أن تكون حائضا فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحرمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم وهي في حكم الطاهر، وهذا غير جائز. قال وغير جائز أن تخير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال وتسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال. أنا الحقيقة علقت هنا بكلام، قلت هذا كلام خطيب ليس بكلام فقيه، يعلم أن الأحكام عند الضرورة تبنى على الظن ونفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والشيخ جزاه الله خير عنده درس في القواعد الفقهية، الحقيقة هو سبقني بها، يعني أنا قبل ابن المنذر أنا جئت بهذا الكتاب الملخص البورنو وفعلا عزمت على تدريسه، فأنا الحمد لله صرفت عنه إلى الشيخ. أن تستفيدوا، استفيدوا من كتاب قواعد الفقهية، القواعد الفقهية تضبط الفقه. قال ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاث، طبعا الذين قالوا بها. فأما نعم لا هو قال ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة، يعني لا زال أيضا في النفي والقبول. قال فأما فرقة فنفت القول بهذين الخبرين، خبر أم سلمة وخبر بنت جحش. طبعا هذا لهم أيها الإخوة، يعني الإنسان لو بالإنصاف ويعني انقدح في علمه أن هذا ما يثبت خلاص ارتاح. قال وقالت فرقة بها كلها، قال وممن قال بها كلها وتأمل الذين قالوا بها أيضا اختلف. فأبو عبيد له توجيه، وأحمد وإسحاق له توجيه، والشافعي له توجيه. يعني الشافعي مثلا يرى أن هذه الأخبار كلها متفقة كما سيأتي. أبو عبيد يرى أن هذا في المبتدئة، المبتدئة اللي إيش أول مرة يجي لها الدم ويستمر بها، وطبعا أول مرة يأتيها الدم فليس عندها لا عادة ولا إيش ولا تمييز. أبو عبيد يرى أن هذا في المبتدئ أو المبتدأ بالحيض يعني. والإمام أحمد وإسحاق يقول لا، ما يلزم أن تكون في المبتدأ، يمكن أن تكون في غير المميزة، يعني كان عندها عادة واضطربت عادته، اضطربت عادتها عددا أو إيش أو وقت. نعم. قال ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا في الحيض قديما وحديثا ووقتوا فيه أوقاتا مختلفة، فلما رأينا الأوقات بين العلماء قد اختلفت فيه رددنا علم ذلك كله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهينا إليها، لأن الله جل ذكره يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذا المنهج منهج قديم، منهج من زمن أبي عبيد. إذا جاء الآن يعني الذين يترسمون خط السلف الصالح ويذكرون هذه الأدلة يقولون أنت أول مرة حد يقول هذا الكلام، هذا من قديم من زمن أبي عبيد. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال فنظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد بين فيه ثلاث سنن، كما قال الإمام أحمد في المستحاضة ثلاث سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبيد تبين فيها كل مشكل لمن جمعها وفهمها. فهذه السنن الثلاث تبين كل مشكل في باب الحيض والاستحاضة. قال حتى لا يدع لأحد فيها مقالا بالرأي. أما أحد السنن الثلاث فهي الحائض التي لها أيام معلومة قد أحيضتها بلا اختلاط عليها ثم استحيضت واستمر بها الدم، لبالك وهي في ذلك، يعني شو هي في ذلك؟ يعني بعد الاستحاضة، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها. أيامها يعني وقت الحيض، ومبلغ عددها يعني العدد. يمكن أن نلخص هذا الكلام في كلمتين، فنقول إيش؟ معتادة سهم معتادة. يعني معتادة ها؟ يعني قبل الاستحاضة معتادة، وبعد الاستحاضة لا زالت على إيش؟ على عادتها وتعرف عادتها، فهذه معتادة. لخصنا هذا لأن القول الذي بعد ذلك أو لأحمد وإسحاق في معتادة إلى متحيرة، يعني متحيرة اضطربت عليها عادتها وليس لها تمييز. فإذا قول أبي عبيد بالنسبة لأحد السنن الثلاث في معتادة معتادة. قال: فذكر حديث أم سلمة الذي ذكرناه. نعم. قال: وذكر حديثا عن عائشة. كما ذكرنا أن ما في فرق بين حديث أم سلمة وحديث آخر عن عائشة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن علي بن هاشم بن البريد أو البري، الذين يتابعون يعني يخبروننا البريد ولا أكيد البري بريد، هذا غريب. عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت ابنة أبي حبيش استحيض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تذع الصلاة أيام أقرائها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أيام أقرائها إلا إذا كانت إيش أيام أقرائها باقية كما كانت قبل. فمن أجل هذا قلنا معتادة معتادة. ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل للحي وتتوضأ لكل صلاة لأجل الاستحاضة، وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت وإن قطر على الحصير. قوله تتوضأ لكل صلاة، هذه اللفظة مرت علينا قبل ووقفنا عندها طويلا. نعم. والشيخ الألباني يعني بسطها في صحيح أبو داود وذكر كل ما يمكن أن يقال حولها. طبعا الشيخ الألباني يثبتها ويعتمد على أن هذه رواية عند البخاري، فعلا الحديث عند البخاري، لكن بعضهم ينازع فيها، قالوا أن هذا تتوضأ لكل صلاة من قول عروة. المهم الزيادة هذه قال بها الشافعي وأحمد وغيرهم، وانظر الثمر المستطاب الأول 41، هذا بالنسبة تتوضأ لكل صلاة. وأما وإن قطر على الحصير فهذه زيادة غير صحيحة، كما في صحيح أبو داود 313 وكما في الإرواة 109. هذا بالنسبة للسنة الأولى في من؟ في المعتاد المعتاد. قال أبو عبيد: وأما السنة الثانية ففي الحائض التي لها أيام متقدمة قد جرت عليها وعرفتها، يعني معتاد، ثم استمر بها الدم وطال حتى اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت، زادت ونقصت إيش؟ عددا، وتقدمت وتأخرت إيش؟ وقتا. نعم. المهم أن الاضطراب إما اضطراب في العدد أو اضطراب في الوقت. قال: حتى صارت لا تعرف عددها ولا وقتها من الشهور. هذه يمكن أن نلخصها ونقول إيش؟ معتادة إيش؟ متحيرة. هذه معتادة متحيرة، طبعا متحيرة إن لم يكن لها تمييز. قال: فاحتج لمن هذه قصتها بحديث عائشة الذي بدأنا بذكره، وهو الخبر الثابت خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. المهم هذه التي اضطربت عادتها نحن نقول تعمل بالتمييز إن أمكن. نعم، لأن اضطربت عادتها، اضطربت عادتها فإذا لا يمكن الرد إليها، إلا خبر عائشة في قصة فاطمة ما أظنه الخبر الذي أجمع عليه. اللهم أن يريد ماذا؟ إن دم الحيض دم أسود يعرف. قال خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، حتى اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت وتقدمت وتأخرت. طبعا هذا لا يمكن الرد إلى العادة، لأن العادة تغيرت، وإنما ترجع إلى التمييز. قال وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط، ثم رأته أول ما أدركت فاستمر بها. هذه من المبتدأ، هذه المبتدأ. قال فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذكر حديث بنت جحش. الذي رواه ابن عقيل عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عن حمنة بنت جحش. طيب، فيكون أبو عبيد رد السنة الثالثة إلى المبتدأ. قال وقال أحمد وإسحاق خلاف قول أبي عبيد، يعني في المتحيرة اللي هي آخر واحد. قال إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدم وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى، يعني معناها أنها كان يأتيها الحيض، ولذا قال وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى، غير عارفة يعني إيش؟ ليست معتادة. قال وليس ينفصل دمها، هذه وليست مميزة، وليس ينفصل دمها فتعرف إقباله من إدباره، ووصفت من كثرة دمها وغلبته نحو مما وصفت حمل، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على حديث حمنة، فذلك وسط من حيض النساء. هل ترون فرقا أيها الإخوة؟ نحن ما نرى فرقا. وش المانع أن تكون قصة حمنة صالحة للأمر؟ أنا أقول لا يمتنع أن تكون قصة حمنة صالحة للحالتين، الحالة التي ذكرها أبو عبيد في المبتدأ، والحالة التي ذكرها أحمد وإسحاق في يعني المتحيرة. قال أبو بكر فقول أحمد وإسحاق هذا وتأويلهما لحديث حمنة خلاف تأويل أبي عبيد، ثم بينهم. قال لأن أبا عبيد إنما تأول حديث حمنة فيمن ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم، وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير عارفة بأيامها فيما مضى، كان لها أيام لكن غير عارفة بها، ضد ما قال أبو عبيد. يعني قوله ضد، يعني ما يقال هذا إلا عند التضاد، وقد عرفنا أنه ما يمتنع أن تكون قصة حمنة صالحة للحالتين. قال وكان الشافعي، أنظر الشافعي سينظر نظرة أخرى، يقول بعد ذكر حديث حمنة قال هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا. سبحان الله، أنظر إلى عمق الفقه. قال فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي حين تطهرين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تطهرين، إيش معنى هذا؟ معنى أن بتعرف أن الحيض إيش؟ حيض انتهى. هذا هو مأخذ الشافعي، التقط من حين تطهرين، تغتسلي حين تطهرين إلى آخر الحديث. قال الشافعي هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضتها 6 أو 7، فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها إيش؟ حين تطهرين. وكان الشافعي بعد أن ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة وحديث حمنة السنن الثلاث يقول وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ كما أخذ بها أحمد وبعبيد وإسحاق، وهي عندنا متفقة فيما اجتمعت فيه، متفقة فيما اجتمعت فيه. يعني أيها الإخوة، يعني ممكن واحدة يستمر بها الدم مثل حمنة وتكون معتاد، وواحدة أخرى يستمر بها الدم وتكون مميز. قال وفي بعضها زيادة على بعض. أيوة، لأن حديث حمنة يعني شامل، حديث حمنة شامل، وأما حديث عائشة ففي المعتاد، حديث أم سلمة مثلا في المميز. نعم. فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال وقد ذكرت قوله فيه فيما مضى أن هذا فيما ماذا قول الشافعي في حديث في حديث عائشة لما كان يقول الشافعي يقول حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت أبي حبيش كان دم استحاضتها منفصلا من دم حيضها، فحمل الشافعي حديث فاطمة على المميزة كان منفصل. قال وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمد. قال وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها، يعني ما عندها تمييز، فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. صحيح، إذا كانت غير مميزة فنردها إلى العادة، فنردها إلى العادة إن كان لها عادة قبل أن يصيبها الذي أصابها والله أعلم. وذكرنا لكم أيها الأخوة في المرة الماضية أن هذا تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المستحاضة ترد إلى عادتها حتى ولو كان لها إيش؟ حتى ولو كان لها تمييز، تقدم العادة على التمييز. كيف نطبق هذا عمليا؟ تقول لك امرأة يا شيخ أنا منذ حط وأنا أحيض 7 أيام من أول الشهر، والآن ضربتنا الاستحاضة، ويا شيخ في أول الشهر 10 أيام الدم كله على وتيرة واحدة، إذن هي تريد إيش؟ تريد أن تنزع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى التمييز. فيقال لها إلزمي عادتك 7 أيام، فنردها إلى العادة. نعم. طبعا في احتمال قائم إن مع الاستحاضة عادتها إيش؟ عادتها تتغير، نبقى على العادة حتى يثبت أو حتى يثبت لها أن عادتها تغير، لأن تغير العادة وارد مع الاستحاضة. نعم. طبعا من الفوائد في باب الحيض أيها الأخوة، يعني البناء على ما كان، ودوما نذكر الفائدة العظيمة لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله، ماذا قالت؟ قالت يعني في الحيض أنها منعتها الصلاة والصيام. نحن نتوقع أن هذه المرأة لما استحيضت كان لها مثلا عادة 7 أيام، مكثت 15 يوما لا تصوم ولا تصلي، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم منعتني، فهل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لا، لأنها بنت على ما تعتقد، لأن الأصل أن خروج الدم من المرأة إنما هو دم حيض، هذا هو الأصل. فمن أجل هذا يقوى الرد إلى الإيش؟ إلى العادة، حتى يثبت ويتبين أن العادة تغيرت في وقتها أو تغيرت في عددها. يمكن امرأة هذا مع الاستحاضة تفاجأ إن عادتها انتقلت، بدل ما أول الشهر صارت إيش؟ صارت آخر الشهر، تغير وقتها. وكما أن هذا الاحتمال وارد، فأيضا في احتمال أنه تغير عددها، فتبقى المرأة على ما كانت حتى يتبين لها غير ذلك. وطبعا يعني هذه المسألة، مسألة يعني الاستحاضة واختلاط الاستحاضة بالحيض، هذه تعتبر أهم الأمور ويكثر فيه السؤال. باب آخر، وطبعا هو يعبر عن الباب بالذكر، يقول ذكر بدل ما يقول باب يقول ذكر. قال ذكر أقل الحيض وأكثره. طبعا هذا كمان شيء مشكل، يعني هل الحيض له أقل شيء وله أكثر شيء؟ طب وإيش فائدة أقل والأكثر؟ أننا لو حددنا أقل الحيض فإذن الذي أقل منه ليس بإيش؟ ليس بحيض، حتى ولو كان مثل الحيض. طيب، وفائدة الأكثر؟ أن ما أكثر منه ليس بحيض. هذه فائدة التحديد. وسيتبين لنا كما حقق شيخ الإسلام أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ما لم إيش، خلي بالك حتى تنقل عن شيخ الإسلام نقلا صحيحا، ما لم يستغرق الشهر كله. إذا استغرق الشهر كله فإذا بنرجع إلى إيش؟ إلى السنن الثلاث. وأما إذا لم يستغرق الشهر فلا حد لأقله ولا أكثره. وعلى هذا يا شيخ، فلو حاضت امرأة 28 يوم وطهرت إيش؟ يوما واحدا، فنعتبر أن هذا حيض. يستغرب مستغرب يقول كيف يعني، معروف أن النساء يعني نص الزمان حيض ونص الزمان طهر، فالجمهور قالوا 15 يوم، وال15 يوم هذه فعلا وجيهة. نقول لكن الاحتمال قائم إن الله عز وجل يخلق امرأة تحيض 28 يوما وتطهر يوما واحدا، الاحتمال قائم. قال اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال الطائفة أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، هذا قول عطية بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو قول الجمهور. وما أخذ قولهم أنهم قسموا الزمان نصفين، قالوا إذا زاد الحيض عن غالب عادة النساء فنقسم الزمان عليها نصفين، نصف حيض ونصف طهر. القول الثاني، وقال الطائفة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. كذلك قال الثوري والنعمان أبو حنيفة ويعقوب محمد. اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على أحاديث منكرة وموضوعة كما سيأتي. قال وروينا عن سعيد بن جبير قولا ثالثا أنه قال الحيض إلى 13 يوما، يعني إلى 13، يعني لا حد لأقل، يعني من صفر فوق الصفر بشوي، يعني نزل عليه الحيض ثانية خلاص نعتبره حيض، إلى 13، فما سوى ذلك فهو مستحاض. طيب إذن هذه 3 أقوال. قول آخر قال وقد بلغني عن نساء آل المجشون أنهن كنا يحضن 17. قيل لأحمد الحيض 20 يوما؟ قال لا، فإن أكثر ما سمعناه 17 يوما. فإذن هذا من أقل ما يمكن إلى إيش؟ إلى 17. وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرا أنه يعرف من تحيض 17. قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، يعني إيش؟ يعني في يوم واحد تحيض فأول النهار تطهر في آخره. قال الأوزاعي يرون أنه حي تدع له الصلاة. هذا رواية محمد بن مصعب القرقساني عنه. وحكى محمد بن كثير عنه عن الأوزاعي أنه قال كانت عندنا امرأة تحيض يوما وتنفس 3. وحكى الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون أنه قال كانت عند امرأة تحيض يومين. إذن هذا من 0 إلى 2. إذن عندنا من 1 إلى 15، 3 إلى 10، 0 إلى 13، طبعا فوق الصفر شوي أقل ما يمكن، يعني إلى 17، من أقل ما يمكن إلى 1، أقل ما يمكن إلى 2. القول الرابع وقالت فرقة ليس لأقل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره. قال أبو بكر وبدأ بأصحاب الرأي، قال أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوه وقالوا به حديث رواه الجلد ابن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس، تقول هذا منكر كما في الضعيفة 14-14. وحاول بعض أصحاب الرأي أن يقويه نصرة للمذهب وقالوا تعددت مخارجه، فروي عن أنس وروي عن أبي أمامة وروي عن غيرهما، ولكن هذه الطرق يعني كلها لا تتقوى، فيها المنكر فيها المطروق فيها الكذاب. وقد دفع هذا الحديث جماعة من أهل العلم. ذكر الميموني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل حيض وأكثره؟ قال لا. سبحان الله. قلت أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. والنساء كانت موجودة في العهد النبوي وما كان في مشاكل الحيض هذه والتفريعات هذه. قال قلت فحديث أنس قال ليس بشيء أو قال ليس يصح. قلت فأعلى شيء في هذا الباب فذكر حديث معقل عن عطاء الحيض يوم وليلة، وكان ابن عيينة يقول حديث محدث لا أصل له، اللي هو هذا المروى عن أنس. وقال ابن المبارك الجلد لا يعرف بالحديث، الجلد ابن أيوب، ووهن حديثه. وقال حماد بن زيد ما كان الجلد بن أيوب يسوى في الحديث شيئا. قال ابن علي الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. قال: واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: دع الصلاة أيام أقرائك. احتج آخر يعني من أهل الرأي. طيب إيش وجه الدلالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أيام 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 أقرائك، يعني أيام كل قر أيام. قالوا: أقل الجمع إيش؟ وأقل الجمع ثلاثة. قال أبو بكر: وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب. طبعا هذا الحديث صحيح ليس له علة كما تقدم، نعم، وهو حديث لا تقوم به الحج. قال: ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حج. نعم، وذلك أنه قال أيام أقرائك، فأضاف الأيام إلى الأقراء، والأقراء جماعة قر، وقد يقع اسم أيام على يومين. نعم، فإذا جمعت أيام من عدة أقراء فهي أكثر من ثلاث. يعني يقول لهم أيام أقرائك يمكن أن نجمع أيام من عدة أقراء فيكون أكثر من ثلاثة، فلماذا حددتموه بثلاثة؟ قال: وقد يقال للرجلين رجال وليومين أيام. قال الله عز وجل: فإن كان له إيش؟ إخوة. وأكثر أهل العلم يحجبون الأمة عن الثلث بأخوين، فأطلق الله عز وجل لفظ الجمع على الاثنين. نعم، فهذا بالنسبة لهذه المسألة في الأقل والأكثر. وهناك يعني أقوال أوسع من هذا، ذكرنا أن قول أصحاب الرأي ثلاثة أيام بلياليها، روى الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة قال ثلاثة أيام بليلتين، ثلاثة أيام بليلتين بين الثلاثة أيام. وأما الأول إيش؟ يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة. وعلى هذه الرواية الأخرى يوم وليلة يوم وليلة يوم، ثلاثة أيام بين يتخللهما ليلتان. ومذهب مالك لا حد لأقله ولو دفع، هذا قول مالك. وقيل أقله يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه جماهير الشافعي. نعم، وقيل الحيض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي واحد. فهذه يعني أقوالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علق الله باسم الحي أحكاما متعددة في الكتاب وفي السنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين ما عموم بل والأمة في ذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. قال ذكر البكر يستمر بها الدم، ما مراده البكر يستمر بها الدم؟ المبتدأ، نعم، يعني أول مرة يأتيها الإيش؟ الدم، ويستمر بها. قال واختلفوا في البكر يستمر بها الدم، قول الأول. فقال الطائفة: تقعد كما تقعد نساؤها. حقيقة أن هذا قول يعني وجيه. أنظر إلى يعني أصولها من النساء وحواشيها. قال هذا قول عطية بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وقال الأوزاعي: في البكر لا يعلم لها قروء وتستحى، قال لتنظر قروء نسائها أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، يعني تقعد كما تقعد نساؤها وبعد ذلك مستحاضة. فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء 7 أيام، يعني على أقراء النساء الشريف الغالب، أقراء النساء يعني الغالب يعني. ثم تغتسل وتصلي كما تفعل مستحاضة. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، غير أنه قال إن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة فإنها تجلس 7 أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنا، وتصلي 23 ليلة وأيامها. هذا القول الأول. القول الثاني، وقالت فرق وهم الشافعي ومالك والشافعي وأحمد، إن كانت مبتدأة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة. ليش يا شيخ؟ هذا هو الأصل. الأصل أن الذي يخرج من قبل المرأة الأصل أنه دم إيش؟ دم طبيعة لا دم علة، لو استحاضة يعني. هذا الأصل. طيب، فإذا جاوزت 15 يوما استيقنت أنها إيش؟ أنها مستحاضة، فاختلفوا في حكمها. قالوا خلاص إذا جاوزت 15 يوما تأكدنا أنها مستحاضة، بتعمل إيه بقى؟ أقضي اللي فات ولا خلاص نسامحها؟ الأصل أننا نسامحها لأنها عملت بما يجب عليها. نعم. قال استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء. هذا الإشكال، هذا نحن لا نسلم به. قالوا خلاص نحن استيقنا أنها مستحاضة ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل الحيض. قالوا أولا ما في دليل على أقل الحيض. قالوا وذلك يوم وليلة، فعليها أن تغتسل وتقضي صلاة 14 يوما. هذا قول الشافعي. أنا أذكر دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. المرأة قالت منعتني، إني أستحاض حيضة منعتني الصلاة والصيام. هذا قول الشافعي. وقال في موضع آخر، وإذا ابتدأت المرأة فحاضت فطبق عليها الدم، يعني استمر بها، فإن كان دمها ينفصل، إن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الحيض السخين القان المحتدم، يعني ينفصل دم الحيض عن دم الاستحاضة، وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق. وإن كان لا ينفصل ففيها قولان، أحدهما أن تدع الصلاة 6 أو 7 ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء، ومن قال هذا ذهب إلى حديث حملة. والقول الثاني أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيض النساء. وذلك يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي لزوجها أن يأتيها. وحكى أبو ثور عنه أنه قال تدع الصلاة أقل ما يكون من المحيض، وذلك يوم وليلة من أول الشهر، يعني حددوا لها أول الشهر. لأن يعني السؤال وارد، تدع الصلاة أقل ما يكون من الحيض، قالوا يوم وليلة. طيب من وين؟ قالوا من أول الشهر. ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ، تتوضأ لكل صلاة. وبقال أبو ثور ليش؟ قال وذلك أن الفروض لا تزول إلا بإحاطة، يعني بيقين. نقول هذا يعارضه ماذا؟ أن الأصل أن الذي يخرج من المرأة إيش؟ حيض. أبو ثور يقول الفروض لا تزول إلا بإحاطة، بيقين، إحاطة علم يعني. قال: وكان يوم وليلة لا اختلاف فيه، فأمرناها بترك الصلاة والفطر، فلما كان الاختلاف في أكثر من يوم وليلة أمرناها بلزوم الفرض الذي لا شك فيه، والله أعلم. وطبعا يعني ابن المنذر اختار هذا الإيش، اختار هذا القول، فهم احتاطوا لها فيما يتعلق بالعبادات. نعم. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت واستمر بها الدم، وذكروا عنه قولين: الأول فإنها تترك الصلاة إلى أن توفي 15، إلى أن توفي 15. نحن ذكرنا عن مالك أن في التحديد ماذا أيها الإخوة؟ أنه لا يرى إيش؟ حدا لأقله ولا لأكثره ولا الأقل بس؟ الأقل بس، نعم. وإلا فهذا يدل على أنه يقول بالإيش؟ بالأكثر، أي قالوا لا حد لأقله ولو دفع. نعم. قال: فإذا انقطع عنها الدم قبل ذلك، قبل 15، اغتسلت وسقط وجعلت ذلك وقتا لها. يعني انقطع عنها الدم 11 يوم، خلاص تغتسل وتصلي وتجعل هذه عادة لها. فإن انقطع ل15 فكذلك أيضا، يعني تجعل هذا عادة لها ما لم يزد على 15. قال: وهي حيضة قائمة تصير وقت الله. فإن زاد الدم على 15، اغتسلت عند انقضاء 15 وتوضأت لكل صلاة وصلت، وكان ما بعد 15 من دمها استحاض، يغشاها فيها زوجها وتصلي وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمها قد أقبل، يعني في الشهر، في الشهر الذي بعده، غير الدم الذي كان بها. هذا قوله. قال: وحكي عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال: تمسك عن الصلاة أول ما ترى الدم حتى يمر بها حيض لذاتها، لذاتها أقرانها من النساء، ثم تحتاط بثلاثة أيام. وهذا الذي يسمى في مذهب مالك الإيش؟ الاستظهار. تقول: وفي مذهب مالك في الاستظهار ثلاثة أقوال. الأول: لا تستظهر بشيء، وهو قول ابن القاسم ومشهور المذهب. الثاني: تستظهر بيوم أو يومين، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز. الثالث: تستظهر بثلاثة أيام، وهو قول ابن نافع في كتاب ابن سحنون. انظر مناهج التحصيل للرجرادي المجلد الأول 170. وشرط الاستظهار أن لا يجاوز أكثر الحيض. الاستظهار يكون في ما دون إيش؟ في ما دون 15. نعم. قال: فإن لم يمسكها ذلك، يعني الاستظهار، يعني مكثت هذه المدة ولم ينقطع الدم، فهي مستحاضة تغتسل وتصلي حتى ترى دما تستنكره يشبه دم الحيض ليس على نحو ما كان عليه دمها. فإن رأت ذلك تركت الصلاة حتى ينقطع عنها ذلك الدم إلا أن تراه أكثر مما يكون عليه الحيض ولا تدع الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: نقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.